بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه متحدثا عن نفسه وعن فاطمة فقال: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول بإذن الله موضوع محورية الأخلاق في العلاقة الزوجية، وقد افتتحنا بهذا الحديث الذي نقله أحد علمائنا الأقدمين وهو أبو الحسن علي بن عيسى الأربلي المتوفى سنة 693 هجرية، نقل هذا النص في كتابه القيم كشف الغمة في معرفة الأئمة. وهذا العالم من العلماء الكبار، والذي أقر بفضله ومعرفته وعمق بحوثه حتى المخالفون للمذهب كالفضل بن روزبهان وأمثاله، نقل في كتابه القيم هذا كشف الغمة في معرفة الأئمة هذا الحديث عن علي عليه السلام، مبينا فيه طبيعة علاقته بفاطمة وعلاقة فاطمة به، فقال مقسما بالله عز وجل: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل. هذا من جهة الإمام، ومن جهة فاطمة: ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، وكنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. هنا يشار إلى ملاحظة أن الإمام عليه السلام ليس في صدد بيان المقامات التي لا يمكن الاقتداء فيها بهما. أكو بعض الصفات والخصال لدى المعصومين عليهم السلام لا يمكن أن تتكرر ولا يمكن أن نقلدها أبدا، لأنها من مختصاتهم، مثل قضية النسب: فاطمة بنت رسول الله المباشرة، هذا ما يمكن أن يتكرر لأي امرأة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أن يكون النبي قد ربى علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا بهذا النحو لا يمكن أن يتكرر، هو من مختصات علي عليه السلام. العصمة في كل منهما أيضا لا يمكن أن تتكرر في غير المعصومين، ولكن فيما يرتبط بأصل بناء العلاقة بين الزوجين التي تقوم على عدم إغضاب الطرف الآخر وعلى تحاشي ما يكرهه الطرف الآخر وعلى الامتناع عن عصيان الأوامر، هذه في أصل هذه القضية من الممكن للإنسان المؤمن رجلا كان أو امرأة أن يقلد فيها هذين المعصومين عليهما السلام. من الممكن أن يتحول الرجل إلى لوحة إذا نظرت إليها زوجته تجد فيها الشهامة، تجد فيها التسامح، تجد فيها العلو عن صغائر الأمور، تجد فيها عدم المعاقبة على الأمور البسيطة، تجد فيها كهفا وظلا وملجأ ومحل افتخار أنه تحمد الله سبحانه وتعالى على أن كان هذا زوجها، هذا الكريم، هذا المتسامح، هذا المتعالي على السفاسف والأمور البسيطة، هذا الإنسان غير الأناني، هذا الإنسان غير المتحكم الذي يصدر الأمور بالأوامر بلا مبرر. وبالعكس أيضا من الممكن أن تتحول الزوجة إلى ما قالت الزهراء، ما قال علي عن الزهراء: ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. من الممكن أن تتحول امرأة في عفتها وفي تفانيها وفي محبتها واحترامها لزوجها وعنايتها بأبنائها إلى مصدر سرور وراحة نفسية بالنسبة إلى زوجها، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله ونفسها. هذا ممكن، ما مربوط بقضية العصمة، ما مربوط بالصفات الخاصة للمعصومين عليهم السلام. وتأكيد الإمام عليه السلام على هذين الأمرين له جانب يدعو إلى الاقتداء. هذا النص أيضا فيه جهة عقائدية نشير إليها إشارة، وهي كأن أمير المؤمنين عليه السلام، بل هو كذلك، يرى أنه سوف يتعرض لتشويه في صورة شخصيته في المستقبل. راح تهاجمه المنابر الأموية، سواء في زمان بني أمية أو حتى ما بعد ذلك الزمان، سيتكلم غير المتوافقين مع علي عن كلمات وروايات غير ثابتة في التاريخ، مؤداها أن العلاقة كانت متشنجة بين علي وبين فاطمة، وهذا فعلا اللي صار تاريخيا. راجعوا وانظروا كتب بعض المسلمين لما يجي إلى سبب كنية أمير المؤمنين بأبي تراب. الأمويون أول شيء جعلوا هذه الكنية نوع من المسخرة والاستهزاء، حتى كانوا يسمون أتباع علي عليه السلام بأنهم ترابية، ذول هذا ترابي وترابية. طيب، وكانوا يطعنون، إلى أن جاء بعض أصحاب رسول الله وقال لهم أنتم تسخرون من كنية كانت أحب كنا علي إلى نفسه، وهذه كنية رسول الله صلى الله عليه وآله إليه، لأنه على أثر جهاده وجهوده غيره كان ينام، غيره كان ينخذل، غيره كان لا يدافع، كما تقول الزهراء: وأنتم في رفاهية من العيش وادعون آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال، بينما علي إذا أوقدت نار الحرب قذف أخاه رسول الله، قذف عليا في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه، بقدمه يدوس على شعلة الحرب. طيب، ففي بعض هذه الغزوات، بعض هذه الأعمال القتالية والجهادية، يرجع علي وهو متعب صلوات الله عليه، فيغفو، فيكون عليه من جهة غبار وتراب الحرب، ومن جهة هذه الغبرة الثائرة، فيأتي إليه رسول الله ويقول: انهض يا أبا تراب. هذا أحد تفاسير هذه، وإلا إلها أكثر من هذا المعنى. طيب، لما صار هذه القضية، رؤي أن هل لقب هذا مو لقب في أصل التكنية مزعج؟ إذن خلي ندبر قصة تشير إلى خلل في العلاقة بينهما. فابتدعت قضية أن علي عليه السلام كان قد أراد أن يتزوج من آل أبي سفيان، طيب، أن يخطب واحدة من بني أمية أيام فاطمة، فزعلت فاطمة عليه وغضبت وخرجت من منزلها، طيب، وعلي أيضا راح برا البيت فصار عليه التراب، ولذلك سمي بأبي تراب. أو لا شيء آخر أيضا، قالوا أن علي أكثر من هذا، كان لما زعلوا يا فاطمة قام في، يعني حتى أحيانا التصوير، فالتصوير عجيب غريب، لما زعلوا يا فاطمة كان طلع برا الشارع وقام يشيل التراب ويخليه على رأسه، شلون هذول الأطفال مثلا. طيب، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى ينسف كل هذا الكلام يقول: فوالله، وهو الصادق بدون قسم والمعصوم عن الكذب، فوالله ما أغضبتها ولا مرة واحدة. هذا نفي بالكامل، نفي استغراق لعدم الإغضاب ولو لمرة واحدة، ما أغضبتها بل ولا أكرهتها على أمر، سوي هالشكل، اعملي هكذا، اطبخي لنا الطبخة اليومية الفلانية، ما نبغى إلا فلان شيء، أبدا لم أكرهها على أمر من الأمور حتى قبضها الله عز وجل، يعني طيلة حياتها. وفي المقابل هي أيضا ما أغضبتني ولا مرة واحدة، نفي لكامل الأفراد ولا مرة واحدة، لأنه لو مرة واحدة ما يقدر يقول ما أغضبتني، لأن ماكو استثناء هنا. ما أغضبتني ولا عصت لي أمرا، حتى الأمر الاستحبابي، مع أنه أنا لا أكرهها على شيء ولا أوجب عليها شيئا، حتى الأوامر الاستحبابية لم تكن تعصها لي، بل أكثر من هذا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. هذا النص يبين لنا أن البناء الأسري والعلاقة الزوجية لا تنبني فقط على الأحكام الشرعية الإلزامية، خلافا لما يراه قسم من الناس. أحيانا يتصلون بعض الأزواج أو بعض النساء ويسألون هذا السؤال، أنه إذا مرأة تسأل أنه هل واجب على الزوجة أن تطبخ إلى زوجها من الناحية الشرعية؟ هل يجب عليها أن تكنس في البيت؟ هل يجب عليها أن تفعل كذا وكذا، تغسل الثياب؟ يتبين أكو مشكلة. هي تريد تحل المشكلة بماذا؟ بأنه أنا ما يجب علي هذه الأمور. هو في المقابل يسأل هذا السؤال: هل يجوز للزوجة أن تخرج من منزلها بدون إذن زوجها؟ طبعا هناك رح يكون الجواب لا، لا يجب عليها الكنس والغسل والطبخ، وهنا أيضا سيكون الجواب أنه لا، لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه. بس هذا ليس حلا. لا تتصور أنت أيها الزوج أن بإمكانك أن تدير منزلك بقانون الأوامر الإلزامية، يجب عليك هكذا، يجب عليك أن تمكنيني من العلاقة الحميمة على طول الخط، هذا واجب عليك. أنت شوفي في كتاب المنهاج وشوفي في الرسائل العملية مكتوب هذا واجب عليك. طيب، أو هي نفس العمل تقول تفضل أنت شوف الصفحة اللي وراها أنه لا يجب عليها كذا وكذا، هذا ليس طريقة صحيحة لبناء العلاقة الزوجية. إحنا إذا نفتح الباب أكثر، خلينا نقول الدين ما هو. الدين ما هو؟ الدين عبارة عن مثلث، يقولون متكامل في أضلاعه، يحتوي على العقيدة وعلى الشريعة الأحكام وعلى الأخلاق، هذا مثلث فيها الأضلاع الثلاثة، وكل من هذه يتكامل مع سائر الأضلاع وينسجم معه. ولذلك أنت تلاحظ مثل ما أكو عندنا في العقيدة إيمان بالله الواحد العدل ونؤمن بالعدل الإلهي. نشوف هذا أيضا في التشريع الفقهي العدل موجود، ونشوف أيضا في الأخلاق العدل مطلوب، بل ما هو بعد العدل وهو الإحسان. إن الله يأمر بالعدل بل والإحسان، الإحسان مرحلة متقدمة. طيب، فكل جانب من هذه الجوانب يتكامل ويا الآخر، بحيث لو جردنا الدين من واحد من الجهات لا يغدو شيئا متكاملا. إذا نريد نجيب مثال، نجيب مثال بناية بيت، هاي البناية تحتوي على ثلاثة أشياء: تحتوي على القواعد، الأسس اللي ترتكز في باطن الأرض، وتحتوي أيضا على الأعمدة التي يقوم عليها البناء والسقوف. طيب، ولكن مجرد أساس وأعمدة هذا لا يسمى بيت، صحيح ولا لا؟ لابد أن تسوي القواطع، ولابد أن تمنع من مجيء التراب والشمس عبر هذه القواطع، طابوق وما شابه ذلك، وكل ما أحسنت في هذا الجانب كان ذلك المنزل أفضل في السكن حسب تعبيرهم الآن. كل ما شطبته زين كان أفضل في السكن. هل رأيتم أحدا يقول أنا أريد أبني بيت بس أسوي الأسس والقواعد؟ ما يصير بيت. أسوي بيت ولكن بالإضافة إلى الأسس والقواعد أقيم هذه الأعمدة حسب تعبير المتداول، أسويه عظم، هذا أيضا ما يصير بيت قابل للسكنة بالنحو المريح. لابد أن تضيف إليه هذه المسائل، هذه التشطيبات. قد يمكن التشبيه بأن الأساس هو العقيدة في الدين، الأحكام هي الأعمدة الرافعة، والأخلاق هي ما يرتب هذا البيت ويجعله أفضل في السكنة. فليس من الصحيح أن الإنسان يجي يحدد فكرته في قضية علاقته الزوجية على أساس أنا واجب علي هالمقدار بس، مو أكثر من هذا. أنت تسمع الزوجة، إن شاء الله ماكو أحد ممن يسمعنا من هالنوع، ولكن هي أمثلة تضرب. الزوجة تجي تقول أنا ما يجب علي الطبخ، ولا يجب علي الكنس، ولا يجب علي الترتيب، ولا يجب علي التنظيف، ولا يجب علي كذا. هذا الزوج هم يقدر يقول أنا مو واجب علي أنا أقول لك أنا أحبك وأتغزل فيك وأنظر إليك كذا، هم بنفس المقدار نفقة أعطيك إياها يكسو عورتها ويشبع بطنها هذا المقدار. طبعا مثل هذه الحياة تصير حياة ميكانيكية لا طعم لها ولا لون ولا رائحة. اللي يصير إليه طعم وإله لون وإله رائحة ويحقق الأهداف المطلوبة التي تحدث عنها القرآن الكريم، فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة ما تجي بالقانون، تجي بالأخلاق. ممكن في المحكمة ذاك البعيد يروح ويقول إليه يجب عليك أن تنفق على زوجتك هذا المقدار، يعطيها المبلغ من المال، ولكن هذا المبلغ ما يتحول إلى مودة، ما يتحول إلى رحمة. المحكمة تقدر تقول لها يجب عليك أن تمكني زوجك من العلاقة السريرية ويلزمها بهذا، ولكن لا تستطيع المحكمة أن تصنع ميلا وأن تصنع محبة وأن تصنع استمتاعا لها بمثل تلك العلاقة. ما تقدر تسوي بالقانون، ما تقدر بمجرد الأحكام، ما تقدر. الأحكام عبارة عن قوانين، قوانين إلزامية، لكن ذاك اللي يقول للإمام الصادق عليه السلام ما هو الحق الذي إذا أداه الرجل لزوجته فقد أدى ما عليه، فيبدأ يعدد أولا في الإلزامات من الكسوة، من النفقة، من غير ذلك. آخر شيء يقول وهذا مهم جدا، وإذا جهلت غفر لها. يصير كبير، الرجل ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية التي وضعت بيده والقوامة التي جعلت نصيبه والقيادة التي سلمت إليه. القائد مو كل حكاية وسبة وعركة، وإلى لازم يكون كبير، لازم يكون مستوعب، لازم إذا هذه الزوجة غضبت، عنفت، جهلت، لم تصنع الشيء الحسن، مو يروح يعاقبها ويصير عقل بقد عقلها وانفعال بقد انفعالها، وإذا هي قالت كلمة سيئة بسرعة اذهبي فأنت طالق. هذا ما يتبين أنه كان أهلا للقوامة ولا للقيادة ولا للمسؤولية. وإذا من حقها عليه، سبحان الله، أنا تتبعت وهذا لفت نظري في روايات أهل البيت عليهم السلام، مع أنه قليل يذكر في المسائل، زين في المسائل عادة يذكر من حقوق الزوجة على زوجها أن يشبعها وأن يكسوها، صحيح؟ بس في روايات كثيرة عندنا هذا النص مضاف إليها، وإذا جهلت غفر لها. من حقها عليك أنك ترى هذه المرأة في حال الانفعال لازم أنت ترخي، من حقها عليك أنه إذا هي صارت غاضبة أن تعالج المسألة أنت بهدوء، إذا جهلت، أخطأت، تصرفت تصرفا غير مناسب، إن تكن رجل، إن تكن كبير، إن تصير على قد المسؤولية التي جعلها الله بيدك. طيب الآن لو فرضنا أن المعلم تصرف تصرف الطفل أبو الابتدائية، شو يقولون له؟ يقولوا له هذا ما يناسب أصلا يخلوه معلم. ليش؟ لأنه عقل صار طفل الابتدائية، لازم يصير كبير، لازم يستوعب، لازم يمتص الصدمات، لازم يتجاوز عن الهفوات، لازم يسمح عن الجهالات ويغفر الزلات. الله سبحانه وتعالى ربك الذي بيده كل شيء وأنعم عليك وعلى الناس بكل شيء، أحد أهم أسمائه أنه الغفور وأنه الرحيم وأنه الذي يتجاوز عن الزلات والهفوات. تصور والعياذ بالله هذا ما يصير، ولكن مجرد تصور لو كان هناك إله لا يغفر، أي واحد اللي يسوي خطأ يرجع، ما يبقى لا أرض ولا سماء، ما يبقى كون ثابت. الله الذي أعطاك قوامة وقيادة ورئاسة وجعل بيدك الطلاق وجعل الأمور بيدك وجعل المسائل تمر عبرك، طيب لازم أنت تكون أيضا على مستوى المسؤولية. وهذا ما يصير بمجموعة أحكام، هل يجب عليها كذا أو لا يجب؟ يجب عليها، إذن لازم تسوي. أنت تعال خاطب القلب، خاطب وعاشروهن بالمعروف، خلي نفسك فوق مستوى الانفعال، فوق مستوى معاملة المعاملة بالمثل، مثل ما هي سبتني أسبها، مثل ما عصبت علي أعصب عليها، مثل ما سوت فلان شيء أنا أيضا أسوي فلان شيء، ما أعطتني جزء من راتبها أنا أحرمها من فلان شيء، سفر ماكو هذاك الوقت، لا فرق بينكما في هذه الجهة، لا فرق، ليش أعطوك القوامة؟ القرآن الكريم وأحاديث المعصومين عليهم السلام تقرر علاقة ثانية تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. شوف أنت اللي حولك، أنا كثيرا ما أتحدث مع الشباب المقدمين على الزواج في وقت العقد وغيره، أقول لي أنت الآن تشوف والدتك ووالدك قدامك، هذول بعضهم عاشوا مع بعض 50 سنة، بعضهم أكثر بعضهم أقل، هل تتصور أنه طول هالمدة كانت الأمور سمن على عسل؟ لا، كان فيها مشاكل، كان فيها إحن، كان فيها بغضاء، كان فيها عركات، ولكن الأب اللي يبقى 50 سنة و40 سنة مع زوجته إلى الأخير لازم يمتص، لازم يستوعب، لازم يخلي قدامه شعار بالمعروف، لازم يخلي قدامه وإذا جهلت غفر لها. وعكس ذلك أيضا الأم، قسم من الزوجات تبتلى بزوج عصبي المزاج، عنيف الممارسة، ولا سيما في بعض الأزمنة القديمة اللي يعني قسم من طبعا قديمة أحيانا حتى حديثة، بعضهم يتصور إذا تزوج امرأة خلاص أصبحت ملك يمينه، يضربها ما في مشكلة، زوجتي، زوجتك ما لك حق تضربها، زوجتي إذن أتصرف فيها كما يحلو لها، أضطهدها، لا حد يدخل في الموضوع، أبوها أمها أهلها عشيرتها، يابا أنت أخذت زوجة شريكة، ما أخذت جارية اشتريتها من السوق، بل حتى الجارية لو اشتريت من السوق وملكتها ملك يمين لا تستطيع أن تتصرف معها بهذا النحو، تضربها، الحيوان اللي يملكه الإنسان ما يقدر يضربه كيفما يريد، لو أن إنسانا امتلك فرسا، امتلك دابة، ما يقدر يضربها هكذا كيفما يريد، وهي دابة لا تعقل، وهي بملك ماله، وهي ليست في مستوى الإنسانية، مع ذلك لا يستطيع أن يضرب كما يشاء وكيفما يحب، فكيف إذا كان هو تزوج امرأة، وهذه المرأة بعض علمائنا عندهم كلام شوية في يحتاج تعقله إلى تفكير كثير، مثل ما الشهيد الثاني رحمة الله عليه واحد من كبار علمائنا عنده كتاب مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، من أهم الشروح الاستدلالية الفقهية، وبعض علمائنا يقول هو واحد من 3 يعتبرون أعلم علماء الطائفة خلال هذه الفترة الزمنية من بداية الاجتهاد الفقهي إلى يومنا هذا، بعضهم يقول واحد منهم شهيد الثاني، عند كلمة جدا خطيرة يقول فيما وراء حق المساكنة، فيما وراء حق المساكنة بين الزوجين الزوج كالأجنبي عن زوجته، وهذا تصريح جدا خطير، يعني استثني قضية التمكين الجنسي واستثني قضية الاستئذان في الخروج من المنزل وما شابه ذلك، في ضمن هذه الدائرة دائرة حق المساكنة، بعد هذا الزوج حال حال أي واحد أجنبي مو مالك إليها، اليوم يبغي يضربها واليوم يبغي يفصلها واليوم يبغي يتحكم فيها، لا لا، هذا أبدا ليس من شأنه. كذلك بالنسبة إلى الزوجة أيضا، زوجة لا تتصور نفسها أنه جاية هنا حتى تلوي خشم هذا وتمرغه في التراب من خلال تحديها إلى تشوف نفسها ذاك تلك البعيدة مستواها مثلا الدراسي أعلى أو مستوى راتبها أكثر أو غير ذلك، فتريد تطوع وتخضع إلى أن تجعله تابعا لها. هذه كلها تنتهي إلى سوء العلاقة الزوجية. القرآن الكريم يتحدث لنا عن لتسكنوا إليها. من العجيب أن القرآن ذكر موضوع السكن في موردين، مورد الليل أنه جعل من نعم الله على الإنسان أن خلق الليل والنهار لتسكنوا فيه، كأنما هذا الليل تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله يعني في النهار. هذا الإنسان بعد ضجيج الحياة اللي يعيش فيه في النهار، توتر الأعصاب، مواجهة مشاكل الحياة، يحتاج إلى برهة يسترخي فيها، يطمئن فيها، بدنه يرتاح، ذهنه يرتاح، أعصابه تسترخي. جعل الليل بأجوائه، بظلمته، بنسماته لهذا الأمر. وإلا لو تصورنا أن الحياة كلها نهار، أفرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه. يقولوا لو صار هالشكل أعصاب الإنسان تتحطم. حتى بعض الأماكن اللي قريبة من القطب واللي يبقى الضياء فيها بمقدار معين لكن مو نهار، ليس شمسا ضاحية. طيب، وأيضا هناك هذا مخلف بعض الآثار كما يذكر العلماء والدارسون. فهنا لتسكنوا فيه جعل الليل، يعني سنته في الكون أن جعل نصف الزمان من أجل الطمأنينة والسكن والهدوء والاسترخاء للإنسان، وجعل أيضا الزوجة بالنسبة إلى الزوج والزوج بالنسبة إلى زوجته مما يحقق السكن، هناك لتسكنوا فيه وهنا لتسكنوا إليها. ما قال من منكم من آياته أن جعل أو أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أزواج ينطبق على الرجل وعلى المرأة، لتسكنوا إليها. طيب، هذه المودة، هذه الرحمة لا تتحقق بالقوانين. المعاشرة بالمعروف لا تتحقق بالمشرط، تتحقق بالحب، تتحقق بالأخلاق، تتحقق بالاحترام. وهذا الذي يتحدث عنه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مقدما نموذجا في هذا الباب. فوالله ما أغضبتها أبدا ولا في مرة واحدة، ولا أكرهتها على أمر. قسم من الناس تصير عنده عقدة، عقدة إصدار الأوامر ولزوم طاعته، يحس بنقص، كيف أنا أمرتها وما طاوعتني؟ قلت لها لا تطلعي، ليش تطلع؟ خير إن شاء الله، أخطأت، ما انطبقت السماء على الأرض. لا، هذا النقص يعبر عنه، عن نفسه، عطش عنده وجوع عنده إلى إصدار الأوامر وتحقيق شخصيته من خلاله. وهذا ترى موجود في أصحاب السلطات عادة، مرضى أصحاب السلطات اللي عندهم مشكلة أن يصدر أمر ولازم الآخرون يطيعون، هؤلاء ناقصون، هؤلاء ناقصون، يحقق ذاته وشخصيته من خلال إخضاع الآخرين وإذلال الآخرين، يستمتع كيف أنه هذا الطرف قاعد على رغم أنفه ينفذ أوامره. هذا إنسان مريض. كذلك بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة، كيف ما تسمع كلامي؟ ليش ما تسوي هكذا؟ كأنما الدنيا كلها انقلبت. زين، أنت لا تجعل نفسك في موضع الإكراه، ولا أكرهتها على أمر وهي في المقابل ما أغضبتني. تشوف فلان شيء، هذه الزوجة لا يرتاح إليه الزوج، إذا عاقل لازم تتحين فرصة إرضائه. طيب، لازم تتودد إليه حتى تبني هذه الحياة الزوجية. ولا عصت لي أمرا على الإطلاق، حتى الأوامر كما قلنا الاستحبابية، طيب، إلى حد أنه ينقلون أن علي عليه السلام جاء إلى فاطمة ذات يوم فقالت، قال لها: يا فاطمة، ما عندنا، شنو عندنا من أكل؟ قالت: ماكو شيء، ما عندنا شيء في البيت. فقال لها: يا فاطمة، لما لم تخبريني؟ ليش ما قلت لي جيب كذا وإتي بالسوق؟ طيب، فقالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، إن جاء الله صلى الله عليه وسلم إن جاء علي عفوا بشيء من السوق فاطبخيه، وإن لم يأتي بشيء فلا تطالبيه. يفترض أن هناك مسؤولية عند الزوج يتفقد هذا الأمر، إذا ما جاب معنى ذلك أنه في عسرة ما يقدر يجيب، فأنت لا تلحين عليه، لا تحرجيه، جيب هذا وجيب هذاك وودي هذا وما أدري كذا، اليوم عازمة أهلي وربعي وجماعتي، يابا الآن آخر الشهر والراتب خلص، طيب شنو مسوي لنا كل يوم عزيمة هنا وهناك؟ ما عندي هذا الشيء، وروح استدين، دبر أمرك، أخذ على الحساب. فاطمة عليها السلام مع أنه لأولادها وما كانت تلح على أمير المؤمنين عليه السلام، فالموجود في المنزل شيء من الخبز، شيء من اللبن من دون طبخ أيضا، بالتالي هذا يغني مثل فاطمة عن أن تضغط على علي أو تحرج عليا، وهي تعلم أن حالته ليست دائما في انفراج وانفتاح من الناحية المادية. أنا إذن إمام أمير المؤمنين عليه السلام خرج واقترض مبلغا من المال، لأنه صحيح هي متكلفة، ولكن أمير المؤمنين أيضا عند إحساس بالمسؤولية كبير، طيب، فلا يرى أن من المناسب أن تبقى فاطمة أو أبناؤه في هذه الحالة. لهذا وأمثاله سمت فاطمة عليها السلام إلى تلك المدارج: إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أحد شعراء أهل البيت شيخ محسن أبو الحب الكربلائي الحائري يقول: أفهل لحواء والد كمحمد؟ أم هل لمريم مثل فاطم أشبل كالحسن والحسين عليهما السلام؟ لكن أكو وجه تشابه، يقول: في حالة الولادة بينهما كل لها حين الولادة ساعة فيها عقول ذوي النباهة تذهل. شنو هو التشابه يا أيها الشاعر؟ يقول: هذه يعني مريم، هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، أخذت في ساعة الولادة ذلك الرطب الجني مع راحة بال ومع ظلال عن الشمس، طيب، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل. هذه حال فاطمة وذاك حال مريم عليها السلام. هذه لأجل الدين ولأجل الدفاع عن الرسالة وقفت هذا الموقف. وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل، سقطت وأسقطت الجنين. وخلفها من كل ذي حسب لئيم جحفل، هذا يروعها، هذا يروعها يا وذاك يدعها ويسبها، هذا وهذا يركل سقطت عند ذلك منادية إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك فسنديني ولسوف تأتي في القيامة فاطمة تشكو إلى رب السماء وتعول ولترفعن جنينها. أيوا فاطمة ولترفعن جنينها وحنينها بشكاية منها السماء تزلزل. شنو شكايتها؟ رباه ميراثي وبعلي حقه غصبوا وأولادي جميعا قتلوا، فرخاي ذاب السم أمسى قلبه قطعا. أيوا حسنا فرخايا يذاب السم أمسى قلبه قطعا، وهذا بالدماء مغسل. أيوا حسينا كأني بها تنادي يا ربي أولادي وش جرمهم وش جرمهم، واحد تعمدهم وسمهم، واحد بسيف الضغاين سفاك دمه، يوم هالنوح يا زهراء على منه تنوح، نوحك على المسموم لا نوحك على حسين، صدت دمع العين فوق الخد بادي. إن تسألوني يا خلاك كلهم أولادي، لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد، وعظم علي لون عناعي على حسين وحسينا. لهفي على أولادي ضحايا بسيف وبسيم، أبكي على أبوهم شتيل الإبن ملجم، وانت سألوني يا خلوب أن يا هو أعضاء، انت سألوني يا خلق عن وياه وعظ، كل المصايب هونيتها مصيبة تحس أفاياطم، قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله.